بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وفهمنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك العلم النافع والرزق الطيب وعمل متقبل. السلام.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب آداب قضاء الحاجة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ردس أو ركس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري، والزيادة على أحمد ائتني بغيرها فيه دل على أن الحجرين لا يكفيان في الاستجمار الذي يعني يكتفى به عن الماء، بل لا بد من ثلاثة أحجار. إذا أراد أن يكتفي بالاستجمار عن الماء لا بد يكون ثلاثة أحجار، هذا شرط، ولا بد أن تكون هذه الأحجار منقية، تكون منقية وليس فيها روث ولا عظم، ولا بد أن يكون الخارج ما تجاوز العادة، فلا يتجاوز البول إلى حشفة ولا الغائط إلى الصفحتين، فإن تجاوز الخارج مرض الحاجة فلا يجزي إلا الماء، واضح هذا؟ لكن إذا لم يتجاوز الخارج مرض العادة واستجر بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها كالأوراق الخشنة وما أشبه ذلك من الطين المتحجر، فإنه يكتفي بها الماء، لأنه في هذه الحالة لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء فيعفى عنه. ولهذا فإنها في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود أمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد ثالث، فأتى بالحجرين ثم أتى بروثة، وهي روثة الدواب، فأخذهما الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس، رجس أو ركس. وأخرج البخاري وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. ففي دليل على أن الحجرين لا يكفيان في الاستجمار الذي يكتفى به عن الماء، أما إذا أراد يستعمل الماء فلا بأس بحجر وحجرين ثم يسبعه بالماء، فلا بأس، ما في إشكال. لكن إذا أراد أن يكتفي بهما يكتفي بالاستجمار عن الماء فلا بد من هذه الشروط، لا بد يأتي بالشروط الثلاثة، ثلاثة أحجار وتكون منقية وليس فيها يعني عظم ولا روث ولا محترم، ولا يتجاوز الخارج موضع العادة، في هذه الحالة يكتفي بهما عن الماء، يكتفي بها عن الماء. أما إذا أراد استعمال الماء فالأمر واسع، يكتفي بحجر أو حجرين ثم يتبعه بالماء. ما أسمع، ما يرفع الصوت، ما يقدر يرفع الصوت. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه.
نعم، فيه التصريح في هذا التصريح بأن العظم والروث لا يطهران، فيه التصريح بأنهما لا يطهران. لماذا لا يطهران؟ إما لأنهما زادوا إخوانا من الجن، أن العظم يعود إليه لحمه الذي أكل منه، والروثة يعود إليها حبه الذي أكل، فيكون العظم لحم الجن والروثة علف لدوابه، فيفسدها إذا استجبر بها استهالهم، أو لأن العظم ولأن العظم أيضا لزج يعني أملس مثل الزجاج، لا يطهر ولا ينقي. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
هذا الحديث فيه وجوب التحرز من البول، وأن عدم التحرز منه من أسباب عذاب القبر، قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فيه وجوب التحرز من البول وأن عدم التحرز منه من أسباب عذاب القبر. والحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. نعم. وجاء في هذه الحديث من أسباب القبر النميمة والغيبة، أيضا من أسباب عذاب القبر في قصة الرجلين القبرين الذي مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنهما لو عذبان يوم يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وفي لفظ لا يستبرئ من البول، وجاء في لفظها بالغيبة، فتقول الغيبة والنميمة وعزب السلام الأول من أسباب عذاب القبر. نعم.
قال أنا عن العلماء اللي سبيل العلم اللي يضع القماش أو مناديل لبقايتنا لسلس البول أنه شد
هذا يعني سلس البول يضع على ذكره يعني خرق وثاء حتى إيش حتى لا يلوث ملابسه حتى لا يلوث ثيابه
يعني هذه مطلوبة
نعم حتى لا يلوث ثيابه وإذا استوضى يزيلها نعم ويغسل المحل ويضع بدلها أخرى نعم يعني تطهر طهر من البول نعم
صلى الله عليك. قال عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف.
أما القعود على اليسرى في الحاجة قعود على اليسرى فيها أنه يقعد على اليسرى عند قضاء الحاجة وينصب اليمنى الحديث ضعيف لأن فيه روين ضعيفين. وأما القعود على اليسرى في الحاجة وإن كان قد ذهب إليه بعض الفقهاء وقال إنه أعون على خروج الخارج لكن ليس بظاهر لأنه قد يتعب من الاتكاء على اليسرى قيل ولعله تصحيف على تصحب على هذا الراوي الضعيف الصلاة فأبدلها بالخلاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بدل في الخلاء أن نقعد على اليسرى ونصب اليمنى الحديث ضعيف قيل إنه تصحب على الراوي الضعيف هذا الصلاة فأبدلها بالخلاء وإنما القعود على اليسرى ونصب اليمنى في الصلاة كما ذكر الشارح شارح سبل السلام وهذا الحديث رواه الباقي بسند ضعيف لأن في روايين ضعيفين فإشكال علي عندك تخريج الحديث
صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالي والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال قدم علينا سراقة بن جعشم رضي الله عنه فقال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى وهذا إسناد ضعيف ذكره المصنف ليعلم حاله لأن فيه رجلين مبهمين وهما المدلجي ووالده ومحمد بن عبد الرحمن مجهول وليس لهذا الحديث طريق غير هذا. ثم قال أحسن الله عملك والحديث ضعيف والضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية فإن ثبت من الناحية الطبية أن هذه الجلسة مفيدة صارت مطلوبة لا من جهة أنها من السنة ولكن من جهة أنها من المصلحة
يعني ينظر إذا كان في فائدة له ينظر ما هو لا. يعني الأنسب لحالة فإذا رأى في فائدة استعملها وإلا أما من ناحية ثبوت الحديث فلا في الحديث قيل بعضهم إن هذه الجلسة تكون في الصلاة وإنه تصحف على هذا الراوي الحديث قوله في الخلاء وإنما في الصلاة على ما رسل في الصلاة بدل الخلاء في الصلاة نقعد على اليسرى ونصب اليمنى نعم نهانا أن نستقبل القبلة فقال الحديث سلمان قال علمكم كل شيء لما سأله قال نعم علمنا سأله حتى الخراء قال نعم علمنا آداب قضاء الحاجة نهانا أن نستقبل القبلة بفروجنا إلى آخر لا ما في أظن حديث سلمان قد بس علمنا ألا نستقبل القبلة بكلام وكذا أما الجلسة هذه فهذه ينظر يعني يفعل ما يرى أنه أرفق به بعضهم قال أنه جلسة على اليسرى أنه أعون على خروج الخارج وعلى كل ما في يعني سنة ثابتة في هذا نعم يفعل ما يرى أنه مناسب له نعم
صلى الله عليه. قال وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف
نعم هي ضعيف لا تثبت حجة في نتر الذكر لأنه مرسل أيضا لأن يزداد والده لم تثبت له صحبة يزداد رواه عن أبيه وأبيه ما ثبت له صحبة قيل إن نثر الذكر يؤدي إلى الوسواس ودر البول لأن الذكر كالضرع يدر عند معالجته فإذا فلا نثر الذكر يؤدي إلى الوسواس ولي أن أود إلى در البول لأن ذكرك الضرع يدر عند المعاجبة إذا فرغ إذا أفرغ بوله وانقطع فإنه استنجي من دون نثر ومن دون معالجة إذا أفرغ بوله وانقطع فإنه استنجي من دون نثر ومن دون معالجة لكنه يعني ينتظر حتى انقطع البول إذا كان لا انقطع إلا يتأخر حتى انقطع البول نعم مشكلة صحية وش يعمل ماذا يعمل مشكلة صحية طلبوا منه أن ينثر
الحديث ما ثبت الحديث فيه كلام يقول إذا كان في مشكلة صحية هل ينثر ثلاث مرات
الحديث ضعيف معلوم يعني لا صح هنا قال نويش استحلال يعني يستحل ايش قال الشيخ الاسلام انه يدر البول يعني هذا نثر استحلاب يعني يكون يدر البول
يدر البول يعني
يقطع لا يعني يزيد ها ما يقطع انه عند هذا يزيد ما ينقطع قال ان الذكر كالضر ان عالجته در وان تركته انقطع
قال الشيخ ابن باز وقد اجمع علماء الحديث على ضعف هذا الحديث
نعم
باز قال وقد أجمع علماء الحديث على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم ما في إشكال نعم بصحته لك الكلام يعني
قال أحسن عملك شيخ الإسلام قال نتر الذكر بدعة على الصحيح وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در وقال ابن القيم راجعت شيخنا يعني ابن تيمية في السلت والنتر فلم يره وقال لم يصح الحديث
النتر معروف والسلت يعني يمر بيده من أصل الذكر إلى من أصل الذكر إلى رأسه بيده نعم قال السلت
تقرير البدعة هنا تقرير بدعية الأمر هنا هل يعني وافق رحمه الله على هذا التقرير البدعية ما إذا الإنسان فعل هذا دون فهم في السنة أو فعله لي يعني حال كونه يريد التنظيف فتقرير البدعة هنا يعني يحتاج إلى هو ما فعله من باب أنه معتقد أنه سنة وأنه فعل شرعي فعله لي للتنظف إذا كان لا يستطيع إلا هذا
يعني ردنا للمذاهب بعض المذاهب يقول بهذا الكلام
لكن يرد عليهم بأن الحديث ضعيف لا يصح
يقولون لابد من هذا
قال أحسن الله ملك استحبه كثير من الفقهاء كالشافعية والحنابلة إما استدلالا بهذا الحديث وإما تعويلا على المعنى المذكور
تأويل
تعويلا يعني عولوا على المعنى يعني
ما هو المعنى أنه يعني أنه يقطع
أن هذا الفعل هذا يؤدي إلى
التنزه يعني
وهذا أكيد فعل كلام الفقهاء متأخرين من مذاهب هذا كلام الفقهاء المتأخرين من المذاهب يعني لا حرج لكن إذا أراد إنسان أن يرد من ناحية الصنعة الحديثية يقول الحديث لا يثبت ولا يصح والأمر انتهى لكن إذا فعله الإنسان دون تقرير للسنة فما أظن أن كلمة بدعة تكون هنا
شيخ الإسلام قال صار لهم بدعة لكن قد يقال هذا بدعة للعالم
يعني قد يفعله جمع الناس ظن منه أنه ينظف أكثر حتى لا يدخل في موضوع البدعية
يرى أنه ما ينقطع إلا بهذا عنده قد يكون بعض الناس إيه فعلا
يصبح الأخير تقطير عنده أحسن البول تقطير عنده فإذا
ثلاثة أو كذا
انتهى
التقطير هذا أقل والله نعم أنه تسمية البدعة ما تعمد لا تعمد البدعة لكنه رأى أنه يناسب هذا وأنه رأى قد يناسب بعض الناس قد يجد بعض الناس أنه سبب في انقطاع
قد ذكرك
على مفهوم البدعة الإحداث
البدعة هي حدث في الدين هذا في الدين ما أحدث في أمر هذا مثل وهذا ما أحدث إنما رأى أنه إن هذا في فائدة له وأنه
في تتمة للكلام أحسن الله منكم كلام الشيخ عبد الله قال فإن وجد من الناس من قد يخرج منه شيء بعد البول إذا لم يتحرك ويمشي خطوات فهذا له حكم خاص ولا ينبغي أن يجعل أمرا عاما لكل أحد فهذا لا حرج عليه فإن وجد من الناس من قد يخرج منه شيء بعد البول إذا لم يتحرك ويمشي خطوات فهذا له حكم خاص ولا ينبغي أن يجعل أمرا عاما لكل أحد فهذا لا حرج عليه إذا تحرك ومشى خطوات بشرط أن يتيقن خروج شيء عن طريق التجربة فإن كان مجرد وهم أو وسواس فلا عبرة به ولا ينبغي التفاته إليه قال النووي والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس والمقصود أن يظن أنه لم يبق في أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه، وينبغي لكل أحد ألا ينتهي إلى حد الوسواس، والله أعلم.
وقال النووي إيش؟
قال النووي أحسن الله مالك، والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق شيء في مجرى البول.
تابع كلام النووي.
نعم.
والمقصود؟
والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه.
تابع كلام النووي لا.
كلام النووي أحسن الله مالك. قال النووي والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه، وينبغي لكل أحد ألا ينتهي إلى حد الوسواس. هذا في المجموع صلى الله عليه وسلم شرح المهذب.
البداية الحدث في الدين. نعم.
صلى الله عليك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
المعروف أن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، معروف أنه كان، وكانت العرب تستجمر بالحجارة، وقد يقولون أن الاستنجاء بالماء يعني مر أنهم أهل قباء يعني قالوا أن يتبعوا حجارة الماء، والمعروف أنهم كانوا يستنجون بالماء، وكانت العرب تستجمر بالحجارة، وقد يقولون أن الاستنجاء بالماء للنساء، كانت العرب بعضهم كانت العرب بعضهم ما يستنجوا بالماء، يستنجوا بالحجارة، يقول الاستنجاء بالماء خاص بالنساء، وقد يقول الاستنجاء بالماء للنساء. والاستنجاء نقول له أحوال، إذا يعمروا في هذا الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وكانت العرب تستجمر بالحجارة، وقد يقول الاستنجاء بالماء للنساء. وأما في الشرع نقول الاستنجاء له ثلاث أحوال استجمار يعني، والاستنجاء له ثلاث أحوال، أكملها الاستجمار بالحجارة ثم يتبعه الماء، هذا واحد استجمار بالحجارة ثم الماء، الثاني الاستجمار بالماء وحده، الثالث الاستجمار بالحجارة بشروطها الثلاثة، تكون طاهرة منقية، وأن تكون ثلاثة أكثر ثلاثة فأكثر، ولا تتجاوز الخارج موضع العادة، يتبع على هذه الأحوال الثلاثة. نعم والله ما أسمع، إذا سمعت أجبت. نعم نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري.
هذا الحديث صحيح، الماء من الماء، الماء من الماء، الماء الأول ماء الغسل، والثاني الماء، والماء الثاني ماء المليء، الماء الغسل ماء الغسل، من الماء من ماء المليء، فوجوب الاغتسال بالماء إنما يكون من إنزال المليء، هذا معنى الحديث، وجوب الاغتسال بالماء إنما يكون من إنزال المليء، وماء الغسل من ماء المليء. وهذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام رخصة أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، وإذا جمع ولم ينزل لم يجب عليه الغسل، كان في أول الإسلام رخصة، ثم نسخ ذلك بحديث أبي هريرة الذي بعده، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، فصار وجوب الغسل معلقا بالجماع. إذن الحديث الأول قول الماء من الماء يعني فيه دليل على أنه لا يجب الاغتسال من الجماع إلا إذا أنزل، ولهذا قلنا من الماء من الماء، ماء غسل من الماء، وهذا كان في أول الإسلام أنه إذا جامع ولم يملي فلا يجب عليه الغسل، ثم نسخ ذلك بالحديث بعده، قال الحديث بعده.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل.
نعم، هذا هو الناسخ للرخصة التي كانت في أول الإسلام، وهو أنه إذا جامع ولم يملي لا يجب عليه الغسل، نسخ بهذا الحديث أبي هريرة، فصار وجوب الغسل معلقا بالجماع، وذلك بترغيب الحشفة، حشفة الذكر في الفرج، فإذا مس الختان بدون ترغيب الحشفة فلا يجب الغسل. بقي حديث أبي سعيد، هذا الأول الماء من الماء في المحتلم، بقي في المحتلم فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، إذا أنزل فإنه يغتسل ولو لم يذكر احتلاما. فحديث أبي سعيد كان في أول الإسلام ثم نسخ وبقي في حق المحتلم، فإنه الماء من الماء إذا احتلم وأنزل وجب الغسل، وإذا احتلم ولم ير بللا ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل. أما إذا خرج منه إذا أنزل فإنه يغتسل ولو لم يذكر احتلاما. نعم.
صلى الله عليه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: قالت أم سلمة رضي الله عنها: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟
نعم، حديث مسلم، حديث أنس رضي الله عنه، متفق عليه. في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. فهذا حديث أنس: في المرأة تحتلم وترى أنها تجامع، فإنه يجب عليها الغسل، لكن بالشرط أن ترى الماء وهو المليء، بدليل حديث أم سليم في زيادة مسلم، بحديث حديث أم سليم، وكان من أنس ما يأتي به المؤلف، أنها هنا: هل على المرأة من الغسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
موجود بعد حديث
أبي هريرة،
موجود عندي
هنا في المكان هذا،
عندي موجود بعد الحديث على
108
النسبة لين اللي موجود بعد الحديث، بعد حديث أبي هريرة.
وين حديث أبي هريرة؟
هنا ما هو موجود عندي. إذن هذا حديث الأنس: في المرأة تحترم وترى أنها جامع، فإنه يجب عليها الغسل بشرط أن ترى الماء وهو المليء، بدل حديث أم سليم: هذا المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. خرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وزاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ قوله: فمن أين يكون الشبه؟ وذلك أن الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة، يختلط، كما قال تعالى: أمشاج نبتليه، فأيهما على أو سبق كان الشبه له. وإذا قال: فمن أين يكون الشبه؟ نعم، شبه يعني شبه الرجل، هل يشبه أعمامه أو يشبه أخواله؟ إذا احتلم ولم يرشل ليس عليه غسل. نعم.
صلى الله عليك.
نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم، حديث عائشة في هذا فيه الاغتسال من أربع: أما الجنابة فهو واجب، هذا غسل الجنابة، وأما الحجامة فهو سنة، سنة الحجامة، وذلك لما في إخراج الدم من الضعف، فإن جبر هذا الضعف بالغسل ويحصل له نشاط كما في الحائض والنفساء. وكذلك غسل الميت يستحب له منه الغسل لما يحصل من الضعف برؤية الميت وتقليبه وتذكر الآخرة، فشرع الاغتسال جبرا لهذا الضعف. وأما غسل يوم الجمعة ففيه ثلاث أقوال لأهل العلم: أحدها أنه واجب، ذهب إلى بعض العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وما الثاني أنه مستحب، وهو قول الجمهور، بدل حديث سمرة: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمته، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقوله واجب يعني على كل محتلم، في يعني أبي سعيد الآتي فإنه محمول على تأكد الاستحباب، وغسل واجب على كل محتلم هذا محمول على تأكد السبب عند الجمهور، كقولك حقك علي واجب. ويؤيد أنه الاستحباب ما ذكر معه في رواية عند البخاري: وإن سيغسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك، وأن يتطيب، والسواك والطيب ليس بواجبين. الجمهور قالوا: كونوا قلنا بهذا دل على أنه الاستحباب، وكذلك الطيب، السواك والطيب مستحبا لا واجبا، وكذلك ما قلنا معه من رسل الجمعة. وقيل إن في حديث سمرة: من توضع الجمعة فبها ونعمته ورسل فالرسل أفضل. قيل الحديث في انقطاع، وأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وقيل إنه سمع منه مطلقا، وهذا ليس ببعيد، لأن يعني سمرة في البصرة وكذلك الحسن في البصرة، فلا بعد سماعه منه. وفصل بعض العلماء في المسألة فقال: من كان يعمل ويشتغل يعني من العمال وجب عليه الغسل لقطع الرائحة الكريهة، وإلا فلا يجب. والأرجح أن رسول الجماعة متأكد الاستحباب لحث النبي صلى الله عليه وسلم وللتنظف وقطع الروائح والخروج من خلاف من أوجبه من العلماء. إذا الغسل إلى التقوى قيل واجب وقيل إنه مستحب وقيل إنه واجب على أهل الحرف على العمال لتخرج منهم روائح.
ذلك الحديث فيه إعلال الحديث عند المتقدمين.
حديث إيش؟
هذا الحديث
حديث سمرة
معلل. نعم ومعلول حديث عائشة. حديث عائشة يعني
الأربع
ذكر الأربع من الجنابة لا يعني لا شك في هذا، لكن يوم الجمعة فيه خلاف، ومن الحجامة من غسل الميت أيضا. لكن إشكال من الحجامة ومن غسل الميت، فهنا الإعلال من المتقدمين وذكر هذا في التخريج على تقل الشيخ.
صحيح. نعم لا شك أن استحباب الغسل من الحجامة وغسل الميت كذلك. شو تخرج الحديث؟
أحسن الله عليكم. قالوا في الحاشية قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال البيهقي في الخلافيات رواة هذا الحديث كلهم ثقات، فإن طلق بن حبيب ومصعب بن شيبة قد أخرج مسلم بن الحجاج حديثهما في الصحيح، وسائر رواته متفق عليهم، وصححه على شرط مسلم ابن دقيق العيد في الاقتراح، وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وابن عبد الهادي في المحرر، وأعله الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة والدارقطني والخطابي وابن عبد البر بأن مصعب بن شيبة ليس بقوي، وهذا الحديث من مناكيره، ويدل على نكارته أن عائشة رضي الله عنها أفتت بعدم الغسل من غسل الميت، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولو صح حديث مصعب عنها ما خالفته.
نعم. وإنما ورد أنه استحب له الوضوء لا الغسل من غسل الميت، جاء في حديث من غسله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وضعيف لا يصح.
أيضا حتى أصل لك الحجامة لم يأتي لعله أيضا شاهد أو يعني متابعة لابن أبي شيبة لأن بسم كان يغتسل.
نعم يعني في نكارة يعني في الغسل من الحجامة هو من غسل الميت، وأما الجمعة وجامعة
ورد فيها أدلة أخرى والخلاف على وجوبها وعدم وجوبها، لكن الحجامة وغسل الميت ما سنة يحتاج إلى دليل صحيح
في نظر.
في نظر
لا شك أن الحديث لم يصح، لكن إذا قيل باب الاستحباب أنه استحب لجبر لما يحصل من الضعف أنه غسل الميت يرى الميت ويقلبه يصله يعني ضعف فيستحب له أن يغتسل لينجبر الضعف.
وإحسان ليك إذا كان باب الإحسان الفعل لا حرج به كما تعلمه، لكن الإشكال إذا هو أمر به حال كوني سنة أو يقول هذا الفعل سنة، هنا يحتاج إلى دليل صحيح.
هنا قال ما هم قال كان الرسول يغتسل من أربع، ما ذكر أنه فعل من فعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الوجوب وقد لا يكون الوجوب،
لكن اعتقاد فعله عليه الصلاة والسلام هو يقول كان يفعل، هذه سنة فعلية، يعني إذا إنسان حث إنسان على الأقل هذا فعل النبي عليه السلام إذا هو يقول فعل.
هذا الرسول يغتسل من هذه الأربعة
باب الاقتداء،
لكن الاغتسال لا يعني كونه يغتسل ويفعل هذا الفعل لا يجوز سنية، الفعل فعله لا يجوز سنية، لا يقال إنه سنة أو قال إنه واجب.
ما أقول بوجوب السنية، لكن إذا فعله مقتديا أن النبي صلى يفعله باب الاقتداء يؤجر، وعندما يحدث الناس أن الرسول قد فعل هذا الفعل فهذا من باب يعني أنه يحث الناس على هذا الفعل فيحتاج إلى الغالب
إذا ثبت أنه يفعل إذا ثبت الحديث. نعم ما إذا لم يثبت فلا الحديث لم يصح. وش قلت في تخريج زيادة
الجزء ليس معي صلى انتهى الجزء انتهى الجزء في الجزء الذي بعده صلى الله.
نعم
صلى الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال وعندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أمره أن يغتسل.
شرح الشيخ عبد الله الفوزان الحديث السابق تخريجه الشيخ عبد الله الفوزان
في نسخة إلكترونية.
نعم أحسن عليكم. قال أحسن عليكم وأخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقب بأن البخاري لم يخرج لمصعب بن شيبة، ولذا قال ابن عبد الهادي على شرط مسلم.
هذا أي حديث؟
هذا الحديث السابق حديث عائشة أحسن عليكم.
السابق إيش يقول إيش من أول؟
قال أحسن إليكم: الوجه الأول في تخريجه أخرجه أبو داود من في كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة، وفي كتاب الجنائز باب في الغسل من غسل الميت، وابن خزيمة من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، وهو عند أبي داود من فعله صلى الله عليه وسلم كما ساقه الحافظ، وأما عند ابن خزيمة فهو من قوله ولفظه قال يغتسل من أربع.
ولفظه
أحسن عليكم ولفظه قال يغتسل من أربع. أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقب بأن البخاري لم يخرج لمصعب بن شيبة، ولذا قال ابن عبد الهادي على شرط مسلم، ومع أنه على شرط مسلم إلا أن مصعب بن شيبة متكلم فيه، فالجمهور على تضعيفه، وقد ذكره الذهبي في كتاب من تكلم فيه وهو موثق، ونقل عن الدارقطني قوله ليس بالقوي، وقد وثقه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور ووثقه العجلي. قال أبو داود عقبه في الموضع الثاني: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه، ونقله عنه المزي. وقال الدارقطني بعد سياقه الحديث: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وقال الترمذي: قال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. ونقل ابن أبي حاتم عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير. وقال: سألت أبي عن مصعب بن شيبة فقال: لا يحمدونه وليس بالقوي. ولما نقل الذهبي ذلك ساق هذا الحديث من مناكيره، ومن قبله العقيلي في الضعفاء. وقال البيهقي: أخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. والظاهر أن الإمام مسلما لم يلتفت إلى ما قيل في مصعب بن شيبة، فهو ثقة عنده، فلذا أخرج له في الصحيح. وقد نقل العقيلي عن الإمام أحمد أنه عد حديث عشر من الفطرة من مناكير مصعب هذا. ونقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله في هذا الحديث: لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة وليس بالقوي. قلت لأبي زرعة: لم يروى عن عائشة رضي الله عنها من غير حديث مصعب؟ قال: لا. ونقله ابن حجر في النكت الظراف ولم يتعقبه، مما يدل على إقراره به. والحاصل من ذلك أن الحديث ضعيف، ضعفه من ذكر، وضعفه أيضا الإمام أحمد وعلي بن المديني، وقال لا يصح في هذا الباب شيء، وضعفه محمد بن يحيى الذهلي كما نقله المنذري وابن عبد البر، وقد ذكره ابن دقيق العيد في الإلمام، ونقل تصحيحه عن الحاكم، ونقل قول البيهقي أنه قال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. ثم قال: قلت وقد علل ومصعب بن شيبة راويه قد مس أيضا، وقد احتج به مسلم. ومما يؤيد ضعفه أنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها خلافه، فقد ورد أنها سئلت: هل على الذي يغسل المتوفى غسل؟ قالت: لا. قال ابن عبد البر بعد سياقه أثر عائشة رضي الله عنها السابق فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة، لأنه لو صح عنها ما خالفت، ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه ولا أوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم من وجه يشهد به عليه، ولا اتفق العلماء على إيجابها. وقال ابن التركماني: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إنكار الغسل من غسل الميت، فكيف وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إنكار الغسل من غسل الميت، فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه غسل ميتا قط، فهذا يدل على ضعفه. انتهى أحسن.
كذلك أيضا أسمع بنت عميس امرأة أبي بكر غسلت من أدله، وكان في يوم بارد، فخرجت إلى الناس وقالت الصحابة: هل علي غسل؟ فقالوا: لا. أيضا هذا يؤيد مثل ما حسن. الحاصل أنه ضعيف، أن غسل من الحجامة ومن غسل الميت هذا ما سبب مشروع. أما غسل من الجنابة والجمعة هذا ما فيه إشكال من الأدلة.
الشيخ بن باز رحمه الله اختار أن غسل الجمعة متأكد وليس بفضيل.
يعني مستحب، مستحب متأكد ليس بواجب.
هذا ما له التلمذي أيضا. التلمذي هو التلمذي ماذا في هذا وجمع نقل أقوال؟
هذا هو قول الجمهور. قال آخرون إنه واجب على ظاهره. اختار هذا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، اختار أنه واجب، عمل بحديث غسل الجمعة واجب.
ابن القيم لعله انتصر لعدم هذا، لعدم هذا ابن القيم الذي أذكره أن ابن القيم ذكر أنه سنة مؤكدة بقول الجمهور.
جمهور يعني
يقول هل يستحب لما ذكر الاغتسال يعني من الأربعة غير الثنتين، الحجامة ولا
لا؟ الأقرب ما ثبت الحديث فلا. نعم
صلى الله عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن يثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه.
ثمامة لم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لكنه هو الذي اغتسل لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من السارية، قد ربطه بها يومين أو ثلاثة، وبكل يوم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة، كان من سادات بني حنيفة، يقول له إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل لآدم، وإن تريد المال فاطلب فاسأل ما بدالك. كان سيدا مطاعا، رئيس بني حنيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط حتى ينظر الناس وهم يصلون، ويأتي في كل يوم ما عندك ثمامة، قال أنت تنعم على شاكر، الإنسان يقدر المعروف، وإن تقتل تقتل الدم، يعني دمه ليس بالهين، الرئيس له مكان، وإن تريد المال فاسأل ما بدالك. النبي توسب فيه فقال أطلقوا ثمامة، فأطلقوا فذهب إلى نخل هناك واغتسل، ثم جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال المعروف يا رسول الله، كنت في الأول أبغض الوجه إليك وجهك، والآن صار أحب الوجه إلي وجهك، وكنت قبل ذلك أبغض البلاد إلي بلادك، وخسرت بلادك أحب البلاد إلي. ما أدري الأمر الثالث. ولما ذهب إلى مكة قال إني رسول الله أريد العمرة، أمره أن يأتي بالعمرة، قال له مكة صبعت يا ثمامة؟ قال بل أستغفر الله رب العالمين، ولا والله لا يأتيكم حبة من حنطة اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو تغير؟ وقال وقال وكان دينك إلي أبغض الدين إلي، والآن صار دينك حب الدين إلي. كيف الإسلام يغير؟ يغير الإنسان. الله الله أكبر. شوف يعني الدين والنبي صلى الله عليه وسلم والبلد كلها تغيرت، كانت أبغض الأشياء إلي ثم صارت أحب الأشياء إلي. لكن هل الغسل واجب؟ غسل للاغتسال للإسلام؟ النبي ما أمره لكنه اغتسل. قال بعضهم الاستحباب، جاء ورد في حديث أنه قال ألقي عنك بعض من أسلم، ألقي عنك شعر الكفر واغتسل، وأنه أمر بعض من أسلم بالغسل ولم أمر غيرهم، استدل به على استحباب، استحباب الغسل لمن أسلم وليس بواجب، فعلى هذا يكون الغسل مستحب. وكذلك إلقاء الشعر الرأس كما يحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر به كل من أسلم بل أمر به بعضهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي عمرته، لأن خيله خيل النبي خذت وقد تجهز للعمرة، منع الحبوب من اليمامة إلى مكة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في عندك شيء إضافة؟
في شيء. الشيخ بن باز فقط نقل قول الوجوب، نقل الشيخ بن باز قول الوجوب، قول ثاني
أنه يجب الغسل.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ عبد الله الفوزان: الحديث دليل على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، لقوله في رواية عبد الرزاق: فأمره أن يغتسل فاغتسل، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أما في رواية الصحيحين فثبوت الغسل عن طريق الإقرار.
أما
في رواية الصحيحين فثبوت الغسل عن طريق الإقرار، وظاهر ذلك أنه سواء وجد من الكافر في كفره ما يوجب الغسل من حيض أو جنابة أم لا. وهذا قول في مذهب المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن المنذر والخطابي ورجحه الشوكاني، وعللوا أيضا بأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم.
يعني الوجوب، هذا قول الوجوب. نعم
أحسن عليك. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يكون وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل، فإن لم يوجد ذلك فالمستحب له أن يغتسل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثالث أنه لا يجب الغسل على الكافر بحال، وهو قول في مذهب الحنابلة. ودليل القولين: أولا أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو أمرهم لكان هذا مما تتوفر الهمم على نقله، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعض دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الحديث، ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام. والأظهر والله أعلم أن الغسل من الإسلام ليس واجبا، وإنما هو مستحب جمعا بين الأدلة. والأحوط لمن أسلم أن يغتسل، والغسل ليس فيه مشقة بل فيه فوائد كثيرة، والله تعالى أعلم.
هذا الشيخ عبد الله الفوزان.
نعم. صدق ليس للإسلام لأنه أسلم فكان كافرا، إذا أراد الوجوب من قال الوجوب الغسل، إذا أراد أن يأتي بشيء من كصلاة أو كذا كما ذكر.
لا للإسلام، أول الدخول في الإسلام هذا الاغتسال الدخول في الإسلام. والله هذا قول بالوجوب قول قوي، قول بالوجوب قول قوي يعني، وقول بأنه الاستحباب كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا أسلم جم غفير يوم الفتح ولا بالاغتسال، إلا على أنه الاستحباب.
لكن أحسن نوريكم على القول بالوجوب، هل يؤمر بالاغتسال قبل الشهادة أو بعدها؟
الظاهر بعد الشهادة، لأنه ما قبل الشهادة ما يكون مسلم، ما دخل، إذا دخل في السلام أول دخل السلام بالشهادة ثم يغتسل للصلاة، الصلاة لأنه سيصلي.
يعني بعض الذين يسلمون الآن يقول له اغتسل وتعال
قبل
إيه؟ إيه نعم، مش عند بعضهم يقول له اغتسل وتعال
بعض،
وإذا قد يموت في الطريق.
نعم.
قد يموت طبست.
يقول إذا فعل
الله. نعم لا إنه إذا نطق بالشهادتين يقول اسم، كيف يسلمها ويغتسله بعض ما دخل في الإسلام كيف؟ لا، وأيضا كذلك أيضا من الأشياء اللي ينبه عليها أن بعضهم يأمره بالختان وهم لا فينفرون، بعضهم نعم بعضهم يقول ارتد، لما أمره بالختان ارتد قال ما أريد، ما ينبغي هذا، الختان يؤخر، ينبغي أن يعلم الإسلام وكذا ويتلطف معه ويكون هذا على التراخي حتى لا يكون سبب في صده عن الإسلام.
وبعضهم يشدد في
زيادة ابن أبي شيبة أمره بالاغتسال، هل يؤخذ بها؟
نعم يخرج، وأن يكون محمل على الاستحباب لأنه جم غفير لما أمرهم، يكون الأمر الاستحباب، وقول بأنه الوجوب قول قوي، كما الإجابة للسبب
عندها قرينة، لكن الأصل في البخاري أنه اغتسل هو، إذا أردنا أن نرجح بين الروايتين
فسلش.
أن فمامه اغتسل ثم جاء،
لكن فيها الذين أسلموا يوم الفتح
ما أمرهم
ها؟
نعم، أقول رواية البخاري ما فيها الأمر.
طيب أقول تكون قليلة على أنه هي على أنه ليس الوجوب،
لكن هل نجعل الأمر هو الأصل والقليل البخاري أم الخلاف؟
لا، الأمر وجوب، لكن وجد الصارف. الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالاغتسال،
لكن على هذا قال يا شيخ أنه إذا لم يرد لا يدل على العدم، إذا لم يجوا لا يدل على العدم، عدم الوجوب
لا يدل على الوجوب. على كل حال هو بدائل بين الوجوب بين الاستحباب. نعم، مش بعده، هذا اللي بعده.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة.
نعم، هذا اللي بعده.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم، هذا الحديث الأول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، استدل به من قال بالوجوب. والثالث حديث سمرة استدل به الجمهور على أن غسل يوم الجمعة للاستحباب، وتأولوا قوله واجب على كل محتلم قالوا على المتأكد، في قول الإنسان حقك علي واجب يعني متأكد، ومن قال بالوجوب أخذ بظاهر الحديث، الحديث يدل على الوجوب، والجمهور على أنه مستحب. وقال آخر من العلم: لا يجب إلا على أهل المهن والعمال الذين تنبعثهم من الروائح، وأما غيرهم فلا يجب. نعم،
أصل في الكافر أصل
جنب،
بعضهم يقول لا، ما ليس أصل جنب، ما إذا كان هذا الجنابة في بعضهم قال في كفرة أجب عليه، وإذا لم يفعل ما يجب الغسل فلا. سمعت أنت الخلاف ولم أسمع فيها الخلاف، والأرجح أنه ما الاستحباب والوجوب. نعم شبالة
صلى الله عليه. قال وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.
لا نقف على هذا الحديث،
حديث علي.
وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد
صلى الله عليه.